بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم.
هذه كلمة حول فقه صيام رمضان، فقه صيام رمضان، وإن كان لا يستطيع أن يؤتى بكل ما ينبغي أن يقال، ولكن ما لا يدخل له يقبله.
كلمة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 16 من شهر شعبان لعام 1439 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تعلمون أن رمضان قادم علينا عما قريب، بإذن الله نكون من الصائمين والقائمين، والمطلوب الاستعداد باستقبال هذا الشهر الكريم والقيام بما ينبغي أن يقوم به أهل الإيمان وأهل الصلاح والإحسان. فالفرح بقدوم رمضان لما فيه من أمور جليلة نافعة نفعا عظيما واسعا في الدنيا والآخرة، فهو غنيمة المسلمين، وأي غنيمة، وهو فرصة نفيسة غالية للمسلمين. من بقي حيا فرصته أنه إذا أدرك هذا الشهر يكون له شأن، أنه يكون له شأن في هذا الشهر الكريم. وكما تقرأون بعض السلف كانوا يدعون الله قبل دخول رمضان بوقت أن يبلغهم رمضان، رغبة، انتظار، استعداد، تطلع إلى رمضان الشهر الكريم. وكان كذلك بعضهم يدعو الله أن يتقبل منه رمضان بعد انتهاء رمضان وقتا، لأنه إن تقبل منه فقد أعطي العطاء الواسع والجزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أننا نزداد تفقها في شأن صيام رمضان. ربنا جل شأنه يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا جل شأنه جعل من الحكم العظيمة في تشريع هذا الصيام وفرضه أن يصل المؤمنون إلى التقوى وأن يحققوا التقوى. هذا يدل على عظيم ما يفتقر إليه المؤمنون من الإصلاح والوصول إلى مرتبة ترضي الله، وإلى حالة تقبل عند الله سبحانه وتعالى. فالخطاب للمؤمنين أنهم لعلهم يتقون، لأن هنالك من الصائمين، هنالك ممن يصوم لا يصل إلى مرتبة التقوى ولا يحصل التقوى. فلهذا قال الله لعلكم. فدليل على الفقر إلى التقوى من جهة، ومن جهة دليل على أن هنالك من لم يبلغ إلى هذه المرتبة وإن صام في رمضان، لأنه لم يعطي الصيام حقه من الفقه والفهم والعمل والتنفيذ والآداب والأخلاق إلى آخره، مما ينبغي أن يعلمه المسلم والمسلمة وأن يحرص عليه. إذا ننظر إلى المسجد هناك الفاتحة من لم يحضر الدرس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما فرض الله الصيام ليتحصل المؤمنون على التقوى، على التقوى. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال في الصيام حفظ صحة القلب والجوارح، وفيه استرداد ما استلبته الشهوات، وفيه استرداد ما استلبته الشهوات، يعني عندما كان الشخص مقبلا على الشهوات فإن هذا يضعف من دينه ومن تقواه شيئا فشيئا فشيئا، ويسلب من دينه ومن تقواه ومن إيمانه ما يسلب. فاحتاج الصائم إلى أن يسترد ما استطاع ما فاته مما كان قد حرزه من خير عند صيام رمضان في السنة الماضية، في السنة الماضية. فربنا جل شأنه قال لعلكم تتقون، أفادت الآية أن الصيام له شأن عظيم في إصلاح النفس، أن الصيام له شأن عظيم في إصلاح النفوس. فلهذا اختاره الله، اختاره الله أن يكون من أعظم ما يصلح النفوس. ولهذا قال ابن القيم الصيام من أكبر العون على إصلاح النفس، الصيام من أكبر العون على إصلاح النفس. فمن لم يعطي أمر الصيام حقه فإنه لا يصل إلى هذه المرتبة العالية وهي مرتبة إصلاح النفس. إذن ينبغي أن المسلم والمسلمة يعلمون، ينبغي أن نعلم جميعا أن عندنا من التقصير ومن الآفات والأمراض والعيوب في هذه النفس ما يجعلنا نبكي على أنفسنا ونحزن على ما فينا من أنواع التقصير والتفريط والأخطاء إلى غير ذلك مما ينبغي. فلهذا أيها الأخ الكريم ينبغي أن تعلم أن النفس بحاجة إلى الإصلاح، وربنا دعا إلى تحصيل التقوى. ومفاد هذا أن المؤمن لا ينبغي أنه يثبت لنفسه أنه تقي وأنه من المتقين، بل قال الله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. ولهذا أجمع العارفون على أن أصل كل معصية وأصل كل غفلة وداء الرضا عن النفس، الرضا عن النفس والاقتناع بما عليه النفس، كما أنهم أجمعوا على أن أصل كل طاعة وخير وصلاح المعرفة بعيوب النفس، المعرفة بعيوب النفس وآفاتها وأمراضها. فهذا الصيام له شأن كما سمعتم في إصلاح النفس. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له، أي في إصلاح النفوس وتزكية النفوس والرقي بالنفوس إلى حالة طيبة. قال المناوي رحمه الله الصيام يقطع أسباب التعبد لغير الله في النفس، يقطع أسباب التعبد لغير الله في النفس. النفس إذا تركت على ما تهواه وعلى ما تستلذه من أمور الدنيا وما تطمح إليه، إذا تركت على هذا إنها تستعبد للأشياء، للثياب، للخرق، للأمور الدنيوية الحقيرة التافهة. قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شرك فلا انتقش. فبين رسولنا أن النفس تستجلب إلى الشر وتبتلب إلى الشر حتى تصير عابدة للأمور الدنيوية والأشياء الدنيوية تصير كما سمعت. إذن هذا الصيام ينعش النفس، ينعش النفس في أن تطمع فيما عند الله، وأن ترغب في أن تكون نائلة لما عند الله عز وجل، وطالبة لمرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى. فإصلاح النفوس إنه أمر جلل لا يتأتى بالسهولة، وإنما يتأتى بالجد والعزم والهمة العالية، وذلك عن طريق المجاهدة للنفس بالقيام بما دعا الله إلى القيام به، مما جعله الله من أعظم أسباب صلاح النفوس. قال بعض السلف: أهون الصيام، أهون الصيام ترك الأكل والشرب والجماع، أهون الصيام ترك الأكل والشرب والجماع. وهذا الذي قالوه حق، وهذا يجده من تعود على الصيام. أما من لم يتعود على الصيام فإنه يجد عند ترك الطعام والشراب والجماع، أو خصوصا الطعام والشراب، من الأمور الصعبة عليه والشديدة والشديدة، حتى يأتي آخر النهار وقد صار في نظره تكاد نفسه أن تخرج، لأنه ما تعود على هذه العبادة العظيمة. فالتعود على الصيام أمر مهم وأمر طيب. إذا بارك الله فيكم، ترك الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان هذا يعني يعتبر أساس الصيام، يعتبر أساس الصيام، ولكن ليس هو الصيام كله، ليس هو الموصل إلى التقوى، ليس هو المؤدي إلى أن يكون الصائم قد أصلح وجاء بما ينبغي أن يقوم به من أنواع إصلاح نفسه، من أنواع إصلاح نفسه. الصيام ينبغي أن يعلم قدره، صيام رمضان على وجه الخصوص أن يعلم قدر هذا الصيام العظيم، لأنه في رمضان يجتمع إلى جانب الصيام العبادات العظيمة، ومنها القيام صلاة التراويح، ومنها الإقبال على قراءة القرآن، وكذلك أيضا منها الإقبال على أمور الطاعات والعبادات الأخرى، وهكذا الإقبال على الإحسان وعلى البر وعلى أفعال الخير إلى غير ذلك. فيحصل للنفس من الإصلاح ما يحصل بقدر ما يكون الشخص مقبلا على ذلك. ومن المفاهيم التي ينبغي أن تفهم ما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله: لا يصح التقرب إلى الله بترك المباحات حتى يتقرب العبد إلى الله بترك المحرمات. مراده أن ترك الطعام والشراب والجماع هذا مباح للشخص في غير رمضان، في غير الصيام. هذه المباحات إذا تركت ولم يترك فاعلها ما حرم الله عليه على جهة الاستمرار، وما حرم الله عليه على جهة التأبيد، يقول: لا يصح التقرب إلى الله بهذا مع بقاء الإصرار على ارتكاب الحرام، إما الإصرار على ارتكابه في رمضان أو الإصرار على ارتكاب المحرمات بعد رمضان. فما تاب إلى الله العبد فهنا العبد على خطر. وإن ترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، صحيح هذه محرمة في رمضان على الصائم، وتركها من أعظم العبادات، لكن كما سمعت لا يكفي هذا، لا يكفي هذا، بل لابد أن يصوم الشخص بجوارحه كلها، بقلبه وقالبه، بنفسه وعقله وروحه، إذا أراد أن يصوم الصيام الذي يرضي الله، الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى حال سيد الأولين والآخرين في رمضان. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان رسول الله أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. في رمضان يعني تزداد خيريته عليه الصلاة والسلام، هو كله خير وأعماله كلها خير وظاهره خير وباطنه خير عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يزيد في رمضان، يزيد في الإقبال وفي البذل والعطاء وفي أفعال الخير عليه الصلاة والسلام. فلهذا ينبغي أن الشخص لا يقف عند مجرد الصيام، عند مجرد الصيام أن يترك الطعام والشراب والجماع واكتفى بهذا، وهناك نواقص عظيمة وعيوب كثيرة وتقصيرات ظاهرة. فكيف الباطل؟ كيف الباطل إذا كانت تقصيرات ظاهرة حاصلة ظاهرة؟ فكيف الباطل الذي المطلوب من العبد أن يزداد إخلاصه لله وصدقه مع الله ومراقبته لله ورغبته فيما عند الله؟ هذه عبادات باطنية قلبية، المطلوب أن تفهم هذه العبادات في رمضان وفي غيره، إلا أنها في رمضان المطلوب أن تتكامل أكثر وأن يأتي بها العبد أكثر وأكثر، لأنه في وقت وفي شهر العبادة فيه مطلوبة مرغوبة محبوبة، التنافس حاصل، الإقبال حاصل، الثناء من الله أعظم وأعظم على العابدين في هذا الشهر الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به. قال: وأنا أجزي به. استفاد العلماء أن عطاء الله للصائمين عطاء بدون حساب، ثواب وأجور بدون حساب، هذا من جملة ما يعطيه الله. فعطاء الله واسع لمن صدق معه وأخلص له في هذه العبادة وفي غيرها، في رمضان وفي غيره. وإن كان كما سمعتم في رمضان يسهل التكامل، التكامل في العبوديات خصوصا في العبوديات الباطنية، هذا يسهل على من عرف الصيام وفقه الصيام وما ينبغي أن يكون عليه، وما ينبغي أن يطالب نفسه بذلك، ما ينبغي أن يطالب نفسه بذلك. فلهذا ينبغي أن الشخص يستعد أن يكون في رمضان القدوة الحسنة، أن يكون في رمضان القدوة الحسنة. صحيح هذا مطلوب أن نكون قدوة حسنة في غير رمضان، لكن المطلوب أيضا أن تتكامل القدوة الحسنة بالشخص في رمضان، وذلك من جهة زيادة الخير، من جهة زيادة الخير بالشخص أنه يزداد خيره وبره وإحسانه بقدر ما يستطيع بأقواله وأفعاله وظاهره وباطنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا من جملة النجاح في فقه الصيام، من جملة النجاح في فقه الصيام وفي التوفيق من الله للعبد أنه قد تحرر مما عليه النفس من الغفلة والجهالة، مما عليه الهوى المرضي، قد صار إلى يعني مرتبة عظيمة في المجاهدة للنفس وفي الإصلاح والإقبال على الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، المطلوب أننا نستعد لهذا الشهر الكريم، ومن الاستعدادات أن الشخص يستعد لتدبر القرآن، لتدبر القرآن. لا يكفي أن نسمع القرآن وأن نقرأ القرآن، وهذا خير عظيم، كوننا نسمع القرآن كوننا نقرأ القرآن خير عظيم، لكن ما هو كافي، ما هو كافي. المطلوب أن نصل إلى اللب، أن نصل إلى ما هو أعظم وأجل في النفع والإصلاح للنفس وفي القبول عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشخص في رمضان قد قصر في تدبر القرآن، ففي رمضان يحرص على أن يتكامل في ذلك، ويحرص بعد ذلك ما استطاع أن يبقى على التكامل الذي قد تحقق له. هكذا يتعود الشخص الخضوع، الخضوع لله عز وجل، الرغبة بما عند الله، الزهد أيضا في كثرة المشروبات والمأكولات. أما إذا كان رمضان، رمضان المطابخ ورمضان الأكلات والتنوعات للمأكولات، فهذا عند هذا الصنف رمضان المطابخ وليس رمضان الإصلاح للنفوس والتزكية للنفوس والمجاهدة للنفوس. فكما تعلمون أن القضية هذه وهي مجاهدة النفس قضية مهمة جدا، قضية مهمة جدا. إذا كان الشخص يؤثر زيادة المأكولات والمشروبات على القيام بأمر العبادة والإقبال بالرغبة والنشاط، إذا كان يؤثر الأكل والشرب، فمتى سيكون عنده مؤثرة للطاعة والعبادة والرغبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ إذا بارك الله فيكم، قضية استقبال رمضان والاستعداد لما ينبغي، هذه مهمة كل مسلم ومسلمة، وعلى وجه الخصوص الدعاة، الدعاة إلى الله على وجه الخصوص أهل السنة العلماء والدعاة طلبة العلم إلى آخره، يكونون كما سمعت أكثر إقبالا وكذلك أيضا أكثر حرصا على إصلاح القلوب. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح قلوبنا وتزكية أنفسنا وتطهير ألسنتنا. نسأله سبحانه أن يسهل لنا طاعته وأن يجنبنا معصيته. نسأله سبحانه أن يهيئ لنا سبل الهدى والرشاد والسداد، وأن يجنبنا طرق الرداء والضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله.